أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على سيدنا محمد وآل الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. الثالث من المسقطات، بعد أن ذكرنا أنه من جملة المسقطات التصرف، وحين مسألة التصرف ما هو الذي يكون مسقطا للخيار أو مسقطا للرد، كما ذكرنا حال التفصيل الذي ذكرناه بالأمس. اليوم بديكم مسألة أنه من جملة المسقطات هو تلف العين، يلي هذا اللي نحن استفدناها من صحيحة أو من مرسلة الجميل التي قال فيها أنه ماذا؟ أنه إذا كانت العين قائمة، أو كانت قائمة بعينها، هذه العبارة اللي عبر فيها، إذا كان الثوب قائما بعينه، فبالتالي فإذا لم يكن قائما بعينه، يعني تلف أو استهلك أو خرج من الملك أو هذه المسائل، شو لا يعتبر، يسقط الخيار ساعتئذ، يسقط الرد ساعتئذ. الشهيد الثاني، الشهيد الأول، جعل الانعتاق مسقطا برأسه. بقول الشيخ الأنصاري، بقول ما في ضرورة نجعله بهالشكل. لماذا؟ لأنه نحن قلنا أنه إما أن يكون تلف فعلا أو تلف حكما، فهم مفترض يكون ملحق، أحسن ملحق بخروجه عن الملك حكما، لا حقيقة خرج عن الملك، لكنه ماذا؟ كالتالف، هذا الذي خرج عن الملك حقيقة يعتبر بمثابة التالف، وكالتالف عرفا، فما في ضرورة أن يفردوا لحاله. وإن كان هو بنفس الشهيد الأول ذكر أنه يمكن إرجاعه إلى التصرف، لكن هذا أصلا ليس من باب التصرف، يعني ليس التصرف هو الذي أسقط الخيار، بل الذي أسقط الخيار في الواقع هو نقل عن الملكي والتلف الحكمي. ثم ينتقل إلى فرع، وهذا الفرع في الواقع راجع إلى كلتا المسألتين، يعني المسألة المسقط الثاني هو أكثر ما هو المسقط الأول. السلام ورحمة الله. الفرع يقول فيه أنه ماذا؟ أنه خصوص الوطء. نحن ذكرنا حتى نذكر بالمسألة الأخيرة أنه في مثل أنه أسسنا لقاعدة، ولكن جرى استثناء من هذه القاعدة. القاعدة ماذا قلنا فيها؟ قلنا بأن إذا تصرف تصرفا أحدث فيه حدثا، هذا الحدث ماذا؟ أحسن. هلا بعد التفصيل اللي ذكرناه، بس نحن بنحكي بخصوص ما لو كان بعد العلم بالعين، فتصرف تصرفا، نعم، حادثا فيه بلغ، فيه حدث، يعني فيه شيء من شو اسمه، فهل يعتبر هذا مسقط للخيار أو ليس مسقطا؟ ذكرنا أنه إذا كان تصرف بسيط مثل ناولن الثوب وأغلق الباب، الشيخ الأنصاري أصر أنه هذا لا يعتبر تصرف عرفا ولا يكشف عن الرضا عرفا. الحالة الثانية مثل شو؟ مثل ما إذا وطئ، مثل وطئ الجارية. وطئ الجارية وإن كان العين قائمة، ما صار فيها شيء العين، وبالتالي ما فيها أي خلل، لكن ماذا؟ خصوصا إذا كانت ثيب، ما كانتش بكر، فأصلا ما في أي أثر ببين على هذا الفعل، لكن ماذا؟ لكن ورد في بعض الروايات ماذا؟ أنه لا ترد ساعتئذ. في تعليل معين بالرواية شوي شائك، التعليل الشيخ الأنصاري حط إيده عليه، يعني حاول أنه يوضح توضيح تام. هذا التعليل الموجود بالرواية، بيجي واحد عند الإمام عليه السلام أمير المؤمنين، وكأنه مشهورة هالرواية لأنه متناقلة من قبل الأئمة عليه السلام ومنسوبة إلى أمير المؤمنين، أنه إذا اشترى جارية فوطأها ثم بان بها عيب، قال لا يعيدها، لا يعيدها ثم أردف الإمام سلام الله عليه بماذا؟ بأنه معاذ الله عليكم السلام ورحمة الله، معاذ الله أن يجعل لها أو أن يجعل لها أجرا أو أن يجعل لها أجرا. نعم، يعني وبالتالي كان الإمام هيك سلام الله عليه بدي أقول يعني رتب الأمور بشكل شو اسمه. المسألة الأولى أنه أخذ جارية اشتراها فوطأها ثم بان عيبها. القاعدة في هذه الحالة هي ماذا؟ هي أن الوطأ له أجر، فعليه أن يردها ويدفع أجرة الوطأ اللائلة. فالإمام سلام الله عليه حينما قال معاذ الله أن أجعل لها أجرا، يعني وكأنه ماذا هو حتى يعني بالواقع لا يردها، يعني منع من ردها أساسا، وقصد تدارك العيب على خصوص موضوع الأرش. هذه من جهة. من جهة ثانية نحن نعرف أنه فش مانع من أن يعطيها أجرها، خصوصا أنه في عنا روايات تقول بأن العقد المنقطع شو أحسن ثمن البضع وأجرة البضع، وأن المنقطعات مستأجرات. ها هلا لا بهال شو اسمه فأتوهن أجورهن. هلا هيدي ممكن تكون أتوهن أجورهن مش إشارة إلى المهر، يعني مش إشارة إلى نفس الأجرة، بس الرواية بتبين واضح أن المنقطعات مستأجرات. حتى بعض الروايات الموجودة عنا أن هي بإجارة بضعة بهال شو اسمه. طيب، فالشيخ الأنصاري ماذا يقول؟ يقول بأنه هذه المسألة بالواقع هي عبارة عن جواب يتماشى مع من سأله بناء على تحريم هذه المسألة عند من الخليفة الثاني، لأن الإمام علي عليه السلام بالفترة اللي كان فيها كان بدي أعمل شغل يقول وسنة عمراه، مش هيك؟ كل ما بده يكون يغير شغله يرجع يضبطها مثل ما كان النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يقول وسنة عمراه. واحدة منهم هي هذه المتعة. فالإمام سلام الله عليه أجابهم، هيك عم بيقول الشيخ الأنصاري، أجابهم على وفق مبانيهم، وإن كانت مبانيهم غلط، وإن كانت مبانيهم ضلال وباطل بنظر الإمام علي، لكن جاوبهم على هذا الأساس. يعني بالتالي حينما قال معاذ الله أن أجعل لها أجرا، يعني بالواقع هذا الأجر الوطأ الذي حصل في الواقع ينبغي أن يبقى تحت ملكه وفي ملكه، غاية الأمر أنه ماذا ينتقل ساعتئذ إلى الأرش، ولا يجعل هذا الأمر ماذا يكسر سنة عمر سنة عمر رحمه الله عليه. وإن كان الإمام علي عليه السلام بكثير من الموارد، يعني حتى بعض الموارد دفع ثمنها غاليا، يعني هذه مثل ما النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الموارد دفع ويعني اهتز بعض الأحيان مقام النبي أو مقام الإمام لكي يثبت مسألة من المسائل الشرعية، مثل قصة زوجة زيد. يعني قديش اتهم النبي وأشيع على مسائل كذا أمور قضايا، والحال أنه الروايات اللي بتجي عنا نحن بتثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يثبت أمرا كان الجاهليين عاملينه إيه، يعني عاملينه بأمر راسخ، وهو شو؟ أنه الابن زوجة المدعى كزوجة الابن يحرم وطؤها أو يحرم زواجها، وهذه المسألة. ف هذه الآيات المعروفة قصة زيد وكذا. نفس الشيء الإمام علي عليه السلام حتى أشاع عنه عمر، مش الإمام، أشاع عنه عمر أنه ما بنامش ليلة بلا زواجي مش هيك نقل عن شو اسمه، أنه كان دائما المتعة والعقد يعني المنقطع بس نكايب عمر. والحال ليش؟ أنه لأنه عمر كان قايل أنه أي واحد بيثبت عنده شو اسمه لأقيمن عليه حد الزنا. الإمام علي قال له تعالى فرجي ثاني بدي كل يوم بدي اسمه فرجيني بطولتك، يعني مثل تحدي صار حتى يثبت الإمام علي هيدي المسألة. هلا بغض النظر عن إثباته على العمل، أنه هل ما نمشي الإمام علي عزيزي مثل ما بيقول عمر، أو أنه حتى مرة من المرات في مسألة من المسائل التاريخية بقول أنه طلب وقت ما طلب عمر بنته للإمام علي وأبى الإمام علي عليه السلام قال له أنا سأكون أقيم عليك حد الزنا وأنا عندي شهود أنك أنت عم تتمتع، يعني هو حد الزنا يعني ده المعنى دي وأقيم عليك هذا الحد. الإمام علي وقت أصلا ما جاوبه يعني قد ما كان مستسخ، فراح ركض لعند العباس وقال له للعباس أنه هيك المسألة عمر، حتى صارت هيدي وصلت زواج عمر من بنت الإمام أمير المؤمنين. على كل حال فالشاهد وين أنه بعض المسائل وبعض الأمور كان الإمام سلام الله عليه يضحي بموقعيته ليثبت شو، يثبت بعض السنن وبعض الأمور الدينية. فهلأ هيدي الرواية اللي هون معاد الله أن أجعل لها أجرا، مع الغض النظر عن كل هيدي الأمور الحيثيات اللي ذكرناها، لكن الشيخ الأنصاري حاول يبينها بهذا الشكل، يعني حاول أن يبين هذه الرواية بظرف كان مشحون جدا بأنه لا يمكن أن يجعل للوطء أجرا، ها لا يجعل للوطء أجرا، وماش على هالأساس هيدا، وعشان هيك قال الجواب هيدا. فإذا هيدا المسألة الأولى، وبقول أنه الدليل على هذه المسألة مسألة أنه أن الجارية إذا اشتريت ووطئت ثم بان فيها عيب غير الحبل، خصوص الحبل تسترد فيه ما فيش مانع من ذلك، نعم إذا كانت حبلة عند صاحبها الأول ثم باعها وهو لا يعرف أنها حبلة فيمكن أن ترد فيما لو بان الحمل عليها. أما لو كان في عندها عيب آخر لا ترد ساعتها، إذن ماذا ينتقل إلى الأرش. في عندنا روايات كثيرة، يعني بالواقع عندنا ما يقرب من 4 أو 5 روايات، وبالمقابل في عندنا نحن روايات ربما يفهم منها العكس أنه لا يردها، في عندي رد. فلكن المشهور بل الأشهر المشهور يعني وأكثر الفقهاء ذهبوا إلى ماذا، إلى أنه لا ترد وينتقل إلى الأرش. وأما مسألة الرد إنما يكون في حالات محددة، ما هي تلك الحالات؟ هي وإن كان الرد قلنا نحن أنه على وفق القاعدة، لكن خصوص هذا المورد لأنه ورد فيه روايات وأدلة منعنا من فراية تلك القاعدة لهذه الموارد إلا فيما إذا كانت حامل. ثم يقول أنه هيدي لكن لا تمهض، الشيخ المصاري يقول أنه لا تمهض بمغاضبة تلك الروايات الأول التي يفهم منها ماذا؟ عدم الرد وانتقال إلى الأرش. هذا تقريبا الكلام في هذه المسألة، وإن كان في عنا تفصيل آخر إن شاء الله يأتي. الثالث من مستطاط الخيار، خيار العيب، ماذا؟ تلف العين أو صيرورته كالتالف، من صيرورة تلف العين أو صيرورة العين كالتالف، فإنه يسقط الخيار هنا بخلاف الخيارات المتقدمة الغير الساقطة بتلف العين. فيما إذا تلفت العين ماذا ينتقل كما ذكرنا في بعض ينتقل إلى ماذا؟ إلى البدل أو إلى رد القيمة أو رد البدل أو هذه المسائل أو المثل. والمستند فيه بعد ظهور الإجماع، بالإضافة إلى الإجماع، إناطة الرد في المرسلة السابقة بقيام العين، هيك ذكرنا، لأن مرسلة جميل قالت أنه إذا كان الثوب قائما بعينه، هذه ثبتت المسألة. فإذا قيام العين هو المناط في ماذا؟ في جواز الرد أو عدمه. يعني يفهم منها ماذا؟ أنه إذا لم يكن قائما بعينه فلا رد، فإن الظاهر منه اعتبار بقائها في ملكه، فلو تلف أو انتقل إلى ملك الغير أو استؤجر أو رهن أو أبق العبد أو انتقل العبد إلى على المشتري، انعتق العبد على المشتري فلا رد. ليش؟ لأنه بصير بمثابة التالف. ومما ذكرنا ظهر أن عبدا عتاق العبد على المشتري مسقطا برأسه كما في الدروس لا يخلو عن شيء، يعني اعتبر الشهيد في الدروس اعتبره مسقطا بنفسه، يعني اعتبر أنه في عنده 4 مسقطات أو 5، واحدة منهم هي الانعتاق. بقول أنه لا، مفترض أنه ما يكون هيك، هذا يندرج تحت ماذا؟ تحت هيد تلف العين أو ما بحكم التالف. نعم، ذكر أنه يمكن إرجاع هذا، يمكن إرجاع هذا الوجه إلى التصرف، وهو أيضا لا يخلو من شيء، لأنه مش تصرف، هو عبارة عن تلف حقيقة، يعني تلف حكما. والأولى ما ذكرناه أنه صيرورته كالتالف. ثم إنه لو عاد الملك إلى المشتري لم يجز رده للأصل. هنا بدي يثبت أنه إذا عاد الملك إلى المشتري هل يمكن أن يرد ساعتئذ؟ لأنه يمكنه أن يرد. فهون شو بنقول نحن؟ أنه بما أنه منع من الرد وانتقلنا إلى شيء آخر، فحتى لو ثبت يعني ارتفع المانع من هذا الرد، لكن ماذا؟ لكن لا يوجد مقتضي. لماذا؟ لأنه لا يوجد عيب حادث بعد رجوعه إليه، أو مكتشف، مش حادث، لو في عيب حادث كان شو اسمه؟ عيب مكتشف، يعني سبب جديد، ما في سبب جديد للأصل، خلافا للشيخ بل المفيد قدس سرهما، بأنه ماذا قالوا؟ أنه بيكفي أنه نرفع المانع فالمقتضي هو موجود، فبالتالي يثبت الإمكانية الرد. فرعون لا خلاف نصا وفتوا في أن وطأ الجارية يمنع عن ردها بالعيب. كل الفقهاء يلتزمون بماذا؟ بأن الوطأ مانع من الرد، سواء قلنا بأن مطلق التصرف مانع كما ذهب إليه العلامة في التذكرة، أم قلنا بأن باختصاصه بالتصرف الموجب لعدم كون الشيء قائما بعينه، مثل ما ذهب إليه الشيخ الأنصاري وأكثر المشهور الفقهاء، وجاب كل كلمات من الشيخ الأنصاري واستدل بها على أنه ليس أي تصرف يكون مسقطا، مثل ناولني الثوب وأغلق الباب، هو اللي مثلنا العلامة الشيخ الأنصاري، قال لا، لازم يكون تصرف، يكون هذا التصرف إما كاشفا عن الرضا أو تصرفا ناحيا لصورة للعين وماحيا مغيرا لها غير قائما بها، لعدم كون الشيء غاية الأمر. كون الوطء على هذا القول مستثنى عن تصرف الغير المغير للعين، غير المغير للعين، وما غير العين أبدا هذا الوطء، نعم، لكنه ماذا؟ لكن يعني وفق القاعدة يجب أن يكون ماذا؟ أنه يمكن الرد، لكن هذا مستثنى من تلك القاعدة. لماذا؟ لوجود نصوص وأدلة وإجماعات فيه، كما عرفنا من عبارة الغنية، مع أن العلامة قدس سره علل المنع في موضع من التذكرة بأن الوطأ جناية، اعتبر أنها جناية فيما لو تعدى الإنسان على ملك غيره، نعم، ووطأ جارية الغير، فبيكون شو جنى عليها وجنى على ذلك، فبالتالي بيصير شو يضمن جنايته. شو ضمان الجناية؟ اللي هو بيدفع أجرة الوطأ، ولذا يوجب، لما قالش هو أجرة الوطأ، عبر عنها بغرامة، ولهذا يوجب غرامة جزء من القيمة كسائر جنايات المملوك، مثل أي جناية من الجنايات. طيب شو اللي بدي ثبت الشغل الأنصاري؟ أحسن، بدي ثبت هالمسألة، بدي يقول أنه هذه إذا وطأ جارية الغير في الواقع جنى عليها، أو جنى على ذاك الغير بوطأ جاريته، فيجب عليه أن يتدارك تلك الجناية بماذا؟ بدفع غرامة. فإذا في عندنا غرامة، هذه الغرامة الموجودة في الجناية إذا جينا طبقناها في المقام، أنه هو اشترى جارية معيبة واكتشفش العيب إلا بعد الوطء، فإذا وقع الوطء بحالة ماذا؟ بحالة يمكن الرد فيها. طيب هون ما عاش في رد، فإذا شو بيعمل؟ بيدفع الأجرة. هيك مفترض القاعدة تكون، حينما يرد يدفع أجرة الوطء وتنتهي المسألة، يردها مع غرامة الوطء وتنتهي. لكن شو في عندي أنا مشكلة بي؟ مش مشكلة، في عندي نصوص تدل على أنه لا يمكن لنا أن نرد الجارية إذا وطئت. وقد تقدم في كلام الإسكافي أيضا أن الوطأ مما لا يمكن معه رد البيع المبيع إلى ما كان عليه قبله، ما فيش يرده. ويشير إليه ما سيجيء في غير واحد من الروايات من قوله معاذ الله أن يجعل لها أجرا، أو أن أجعل لها أجرا، فإن فيه إشارة إلى أنه لو ردها لابد أن يرد معها شيئا تداركا للجناية، تداركا للوطء الذي حصل. فإذا هو مفترض إذا بدي يرد ويرد أجرة وطئها. والإمام عليه السلام ماذا قال؟ معاذ الله أن أجعل لها أجرا، أجعل لهذا الوطء أجرا. إذ لو كان الوطء مجرد استيفاء منفعة لم يتوقف ردها على رد عوض المنفعة. لو كان مجرد هذا استيفاء منفعة ما فيش مانع من أنه يرد مع المنفعة اللائلة، لن يتوقف على رد عوض المنفعة. فإطلاق الأجر عليه في الرواية على طبق، يعني إنما هو على طبق ما يتراءى في نظر العرف من كون هذه الغرامة كأنها أجرة للوطء. وهذا أمر عند العرف في عصر الإمام أمير المؤمنين عليه السلام ماذا يعتبر؟ غير صحيح. وحاصل معنى هيد
الواحد يشتغل
يرد بسعر هلا لا ما هي بده سبب للرد، بده مقتضي للرد.
إذا
مواجه مقتضي شوش مانع هي على القاعدة فيش مانع منها. هلا في بعض الفقهاء بيلتزموا بجواز تحليل مية الإماء تحلل، يعني إذا كان واحد عنده أمة فيحللها لغيره من دون عقد من دون شيء، فقط بتحليل. فبيطلع عنا نحن إنه في الواحد يعمل له يشتريه كم أمة ويحللهم ويأخذ أجرتهم. هلا
ما عندنا تبون تحليل عام
مثلا كمان. ان شاء الله هلا بعد لحد هلا ما فيش عنا هودي داعش مارسوا السبي والهيدي والقصص، بس نحن ان شاء الله عصر الامام الفجر سلام الله عليه. هلا بعضهم بيقولوا لازم تكون بأمر الإمام مباشرة، يعني ما بيكفي أن تكون الحرب حرب إلا شروط، يعني هيك تذكر إن شاء الله قريبا شيخ حسن إن شاء الله. وحاصل معنى حاصل معنى هذه العبارة أنه إذا حكمت بالرد، إذا حكمت عفوا الإمام كان هكذا عم بيقول الإمام، إذا حكمت بالرد مع عرش جنايتها كان ذلك في الأنظار بمنزلة الأجرة، وهي ممنوعة شرعا أخذ الأجرة على الوطء، لأن إجارة الفروج غير جائزة بنظرهم. وهذا إنما وقع من أمير المؤمنين عليه السلام مبنيا على تقرير رعيته على ما فعله الثاني من تحريم العقد المنقطع، هك اعتبر. يعني بالواقع الإمام تماشى مع هذه الرعية في إقرار هذا الأمر، فلا يقال إن المتعة مشروعة حتى نشكل عليه أصلا. أنت بالأساس كل هالكلام هذا أنت ليش بدك تقول أنه معاذ الله أن يجعل لها أجرا؟ يمكن أن يجعل لها أجرا، ليش؟ لأنه هي أصلا المتعة هي أجر، هي عبارة عن إجارة. فلا يشكل علينا بهذا الإشكال أو يشكل على الإمام بأنه لماذا تستعيذ بالله من هذا الأمر، بل هذا الفعل جائز. يقول أنه لا، إنما ذكر هذا الأمر تماشيا مع أو مع رعيته. وقد ورد، فلا يقال إن المتعة مشروعة، وقد ورد أن المنقطعات مستأجرات، يعني فلا وجه للاستعادة بالله من جعل الأسرة للفروج. هذا ما يخطر عاجلا بالبال تماشيا تقي، أنه إذا كان ممكن يكون نفس الباب يعني لا يعني هو صاحب السلطة الإمام عليه السلام، مش أنه
يعني هو مفيد ولا مش عالم داني هو سبب شيء تقي شخصية خاص.
إيه فش خوف يعني في تقي مثلا تماشيا يعني. تقريرا هلا لطيفا أن الأئمة اللي بعد الإمام علي عليه السلام أقروا الحكم هو ذاته، لكن شيلوا هالعبارة أنه معاذ الله أن أجعل لها أجرا، شيلوها. ولكن نفس هلا إن شاء الله نذكر الروايات، واحد بيجي بيقول للإمام أنه هاي هي اللي قال عنا الإمام علي هيك، قال له إيه أنه هاي هي يعني. طيب وكيف كان؟ ففي النصوص المستفيضة الواردة في المسألة كفاية، ففي صحيحة ابن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل اشترى جارية فوقع عليها قال إن وجد فيها عيبا فليس له أن يردها، ليش؟ لأنه وقعها، ولكن يرد عليه بقيمة ما نقصها العيب، بمقدار العيب هذا برد عليه. قلت هذا قول أمير المؤمنين عليه السلام اللي هي هذا المعهود يعني، قال له نعم. وصحيحة ابن مسلم عن أحدهما عليهما السلام أنه سئل عن الرجل يبتاع الجارية فيقع عليها فيجد بها عيبا بعد ذلك، قال لا يردها على صاحبها، ولكن يقوم ما بين العيب والصحة ويرد على المبتاع مبتاع، معاذ الله أن يجعل لها أجرا. يعني إذا ردها بالواقع يجب علي أن يرد ماذا؟ أجرة وطئها، وهذا أمر معاذ الله أن يحصل. ورواية ميسر عن أبي عبد الله عليه السلام قال كان علي يعني ديدا والأمير المؤمنين هكذا، لا يرد الجارية بعيب إذا وطئت، ولكن يرجع بقيمة العيب، وكان يقول معاذ الله أن أجعل لها أجرا. وأيضا هذه منسوبة إلى أمير المؤمنين. وفي رواية طلحة واضح الدليل فيها أنه ماذا؟ أنه صريحة أنه لا يترد، ولكن ماذا؟ تقوم ويدفع له الأرش. وفي رواية طلحة بن زيد عن أبي عبد الله عليه السلام قال قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل اشترى جارية فوطأها ثم رأى فيها عيبا قال تقوم وهي صحيحة وتقوم وبها الباء، ثم يرد البائع على المبتاع فضل ما بين القيمتين. وما عن حماد في الصحيح عن أبي عبد الله عليه السلام قال علي بن الحسين عليه السلام كان القضاء الأول في الرجل إذا اشترى الأمة فوطأها ثم ظهر على عيب أن البيع لازم وله أرش العيب. أيضا كذلك البيع لازم وله أرش العيب، إلى غير ذلك مما سيجيء. يعني ما سيجيء إن شاء الله معنا مما يؤكد هذا المعنى أنه لا ترد الأمة حتى وإن وطئت إلا بماذا؟ أو لا ترد عيب الأمة إلا بالحبل، إذا كانت حبلة سترد، أما إذا لم تكن كذلك فلا يمكن الرد. ثم إن المشهور هذا يعني بدنا نشوف أنه روايات المعارضة لها إن شاء الله خليها لبعدين، خلينا نقرأ رواية اليوم. اللهم صل على محمد وآل محمد. في رواية الإمام الصادق عليه السلام في وصيته لعنوان البصري، عنوان كان رجل كبير، أرينا هذه الرواية كلنا إن شاء الله، بيجي كطالب علم بياخذ منه كذا، بيطلب الإمام سلام الله عليه بيقول أنه إذا أردت العلم فاطلب أولا في نفسك حقيقة العبودية، وبيسأله بيصير يجاوبه شو حقيقة العبودية شو المسألة كذا، إلى أن آخر شيء بعد ما يخلص بيقول له أنه أوصني، قال له بوصيك بثلاث أمور ثلاثة يعني تسع أمور، ثلاثة منها في الحلم وثلاثة منها في الرياضة وثلاثة منها في العلم. هلا نحن بوحدة لوحدة من الوصايا اللي هن في الحلم هو ده اللي رح نذكره نسا بلو، أما اللواتي في الحلم واقعا يعني كأنه هيدي مسألة أنه أن يكون الطالب العلمي متصفا بهذا النوع من الحلم، هيدي من ذاتيات طالب العلم ومن أساسيات طالب العلم أن يكون لديه هذا الحد الأدنى من هذا الحلم. شنو هودي الأمور التي في الحلم، ثلاث أمور التي في الحلم اللي هن وصية الإمام سلام الله عليه؟ يقول: أما اللواتي في الحلم فمن قال لك إن قلت واحدة سمعت عشرا فقل، إن قلت عشرا لم تسمع واحدة. يعني اللي بيقول لك أنه إذا بتقول به قلت لك كذا وكذا، قال له أنت شو ما تعمل أنا ما عندي شيء، فش عندي جواب لا أجيب. وهذه واقعا بدها تكون إنسان يعني واصل لمرحلة من أن يملك نفسه الإنسان، خصوصا بس واحد يجي يسبه تلقائيا تطلع دمه بصير ينبض بدماغه الواحد، مفترض أنه يحافظ على حاله ويرد هيدا الإساءة وهيدا الكلام القاسي جدا يرد بهدوء وباستيعاب ويستوعب هالمسألة هيدا، بيقول له لا قد ما تحكي أنت مش تحفظ، يعني لهالدرجة بيكون من هيك الهدوء اللي عنده. واقعا بدأ مستوى من الحلم، إن شاء الله نسأل الله أن يرزقنا ذلك. هيدي واحدة. ومن شتمك، مش إذا شتم بتشتمه وبتعمل بتسوي، لا، قل له لك إذا كنت صادقا فيما تقول فأسأل الله أن يغفر لي، وإن كنت كاذبا فيما تقول فالله أسأل أن يغفر لك. وهيك نحن نشوفها نحن بحياة الأئمة عليهم السلام وأصحابهم، كان هيك عندهم هيك حرك يعني. سنبالي هذه قصة سلمان حينما اعترض عليه بعضهم وقال إن لحيته كان لحيته ما كانش عنده لحية إلا شوية شعر بأسفل الذقن، فإن لحيتك كلحية الكلب أجلكم الله. فقال له إذا كانت، قال له لا شو الكلب، قال له إذا لم تجز على الصراط فلحية الكلب أشرف منها، وإن كانت إذا جازت على الصراط فبكون الحمد لله جازت. يعني كأنه استوعبها بطريقة وسأل له إياه على جانب آخر. أو مثلا بعض الإشارات لمن هذا القبيل، يعني بعض الردود اللي كانت تصدر من الإمام سلام الله عليهم أئمة عليهم السلام بمثل هكذا مسائل وهكذا أمور، وما كان تحتاج إلى حلم يعني وحالة من ومن وعدك بالخنا فعده بالنصيحة والدعاء. يعني من وعدك بالخنا، يعني تهددك واحد إجا هددك وعمل بسوي وبعمل وكذا، انت عده بالنصيحة والدعاء، يعني انه انا بخدمتك شو ما بدك بعمل لك بساعدك بدعي لك الله سبحانه وتعالى يغفرنا ويغفر لك يعني. وبالتالي يعني ترد الإساءة بماذا؟ بإحسان وبتصرف جميل وبتصرف حسن مثلا. هذه قصص معروفة كتير مليئة عن أمتنا سلام الله عليهم وأصحابهم. فطيب الشاهد اللي بدنا إياه نحن هون، الإمام سلام الله عليه بيربط هذه المطالب اللي هي مسائل تتعلق بالحلم وبترويض النفس، يربطها بماذا؟ بطلب العلم. الإمام عم بيقولنا أنه أنت إذا بدك تطلب العلم حقيقة، وهذه مسألة اللي هو نور يجعله الله سبحانه وتعالى في قلب من يريد أو يحب، فهذا العلم له هذه المؤهلات والمقومات وهذه المقتضيات علينا ماذا أن نحصلها لكي نصل من خلالها إلى تحقيق هذه الحالة. وإلا لولا ذلك يمكن يكون واحد حصل على مطالب وعلوم وقضايا ومعارف وما إلى ذلك من حفظ مسائل كثيرة، لكنه ماذا لم يحفظ مسألة الحلم ومسألة الأمور، فبكون هذا العلم الذي لديه وعبارة عن كما وصف القرآن بني إسرائيل كمثل الحمار يحمل أسفارا، واقعا هيك بيصير بمثابة نستجير بالله من هكذا وصف يعني. ونسأل الله أن يرزقنا فعلا الهداية والتوفيق حتى لا نكون بمثل هذه الأوصاف. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا ويشرح صدورنا ويعيننا على أنفسنا إن شاء الله، ويجعلنا إن شاء الله حلماء علماء علماء حلماء، مثل ما بتقول في رواية كأنه إن شاء الله يدي العظيم نجيبها، بس هلا حافظ هيك جزء منها. واحد بيجي عند الإمام الحسين عليه السلام قال له يا ابن رسول الله أنه أنا بحاجة وكذا، قال له لك أنا أعطيك بقدر علمك، أنت شو عندك علم أنا بعطيك، خليني أسألك. قال له اسألني، ما فيش عندي علم بس اسأل يا خيي بدي مصاري يعني. قال له ما هو أفضل شيء للإنسان؟ هذاك قال له غنى مع كرم مع جود. قال له فإن أخطأ، ما كان عنده غنى وجود، قال له فعلم مع حلم. قال له فإن أخطأ، قال له ففقر مع صبر. قال له فإن أخطأ، قال له ناس الرابعة شو هي؟ قال له فإن أخطأ، قال له فباطن الأرض خير له من ظاهرها، فخلي موت يدفن حاله أحسن له أيضا. فانبسط الإمام سلام الله عليه وآله. فدائما العلم مقرون بماذا؟ بالحلم، وزينة العلم هو أن يكون حليما. نسأل الله أن يرزقنا ذلك. اللهم صل على محمد وآل محمد.